الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 81 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم، وإلانة القول لهم والتواضع معهم. وهذا باب مهم، فإن المبتلى قد يتألم من حركة أو كلمة أو إشارة، والإنسان يحمد الله عز وجل الذي لم يبتليه بمثل هذه البلوى. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، حتى ولو بكلمة. لا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: فتطردهم فتكون من الظالمين. فسمى طردهم ظلما، وهذه الآية في حق المستقيمين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذه آية عامة يدخل فيها الغني والفقير والمبتلى والمعافى. وروينا في صحيح مسلم عن عائد بن عمرو بالدار المعجمة الصحابي رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: تقولون هذا للشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا أخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا. قلت: قولهم ما أخذها بفتح الخاء، أي لم تستوفي حقها من عنقه لسوء فعاله. وانظر إلى أبي بكر ومنزلته الرفيعة، وكيف غضب الله، كيف يغضب الله عز وجل لغضب هؤلاء إن غضبوا من أبي بكر، إلا أنهم لم يغضبوا لعلمهم بصدقه وعلمهم بحاله. قال: باب في ألفاظ يكره استعمالها. وباب الألفاظ من الأبواب المهمة، فينبغي الإنسان ألا يستخدم إلا اللفظ السليم من المعاني الباطلة ومن ما يؤدي إليه كذلك. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وعن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي، وهو بمعناه، لكن كلمة خبثت يعني معنى كلمة مستقبحة، كلمة مستقبحة. وكلمة لقست هي نفس المعنى، إلا أنها ليست بمستقبحة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال العلماء: معنى لقست وجاشت غثت. قالوا: وإنما كره خبثت لللفظ الخبث والخبيث. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لقست وخبثت معناهما واحد، وإنما كره خبث للفظ الخبث وبشاعة الاسم منه، وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه، وهجران القبيح، وجاشت بالجيم والشين المعجمة، ولقست بفتح اللام وكسر القاف. قال: وروينا في قال فصل وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية لمسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. وفي رواية له: فإنما الكرم قلب المؤمن. وروينا في صحيح مسلم عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. قال: والحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء الحبلة والحبلة. قاله الجوهري وغيره: والمراد من هذا الحديث النهي عن تسمية العنب كرما، وكانت الجاهلية تسميه كرما، وبعض الناس اليوم تسميه كذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية. قال الإمام الخطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها فسلبها هذا الاسم، والله أعلم. قد تكلمت على مسألة باب الألفاظ في كتابي مصطلح يعني ماذا معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، وإذا تأملت كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تجد أنه ضمن أبوابا في آخره لضبط هذا الباب، لأن باب الألفاظ قد يحق به الباطل ويبطل به الحق، وقد يستخدم الإنسان اللفظ لمعنى ويستخدمه المبطل لمعنى فيلتبس الأمر على السامعين. قال: فصل. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قلت: روي أهلكهم برفع الكاف وفتحها، والمشهور الرفع. ويؤيد أنه جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري: فهو من أهلكهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين: في الرواية الأولى قال بعض الرواة: لا أدري هو بالنصب أم بالرفع. قال الحميدي: والأشهر الرفع، أي أشدهم هلاكا. قال: وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. هذا كان بعض علمائنا يقول هذا كلام الحميدي. قال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيع فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتاب معالم السنن. معالم السنن شرح ماذا؟ شرح سنن أبي داود. ستوافقونه أم تخالفونه؟ ها؟ لا أبعدت. من يقول شرح ماذا؟ كلكم مجمع. أين يوسف؟ ننظر يوافق أم يخالف. أسلم أبا سليمان. معالم السنن لأبي سليمان الخطابي، ما موضوعه؟ شرح أبي داود. أنت معهم؟ إذن لعلكم ما قد قرأتم فيه. عندك يا شباب ما موضوعه؟ هو ينتقي أحاديث من أبواب أبي داود، لم يشرح سنن أبي داود جميعا، وإنما يأتي يقول: ومن باب كذا حديث كذا، ثم يشرحه. حتى أنا كنت مثلكم أظنه شرح لأبي داود أجمع، وإذا به إنما انتقى أبوابا. هذا من باب الفائدة بارك الله فيكم، حتى تثبت. وكذلك شرح ابن القيم الذي هو تهذيب السنن على هذا النمط: لم يستوعب إنما انتقى أبوابا من سنن أبي داود وشرحها، فيقول: ومن باب كذا حديث كذا ثم يشرحه، ومن باب كذا حديث كذا ثم يشرحه، كما صنع أيضا القرطبي في المفهم. المفهم شرح مسلم، لم يأتي القرطبي على جميع الروايات وجميع الطرق كما فعل النووي، وإنما انتقى أحاديث، فمن باب الفائدة فقط حتى تعلمون ذلك. قال: وروينا في سنن أبي داود رضي الله عنه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر هذا الحديث. ومن ذلك أيضا تفسير أضواء البيان. تفسير أضواء البيان ليس تفسير لجميع القرآن، تجد أن مثلا الشنقيطي رحمه الله يأتي على الآيات من أولها إلى آخرها، إنما ينتقي من كل سورة بعض آيات، إنما ينتقي من كل سورة بعض آيات، وهكذا ما يسمونه في تفسير شيخ الإسلام، تفسير ابن القيم، لا سيما وهم ينتقون من كتبهم، لا تجد القرآن مفسرا أجمع. قال روينا في سنن أبي داود رضي الله عنه قال حدثني القعنبي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث ثم قال قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس قال يعني من أمر دينهم فلا أرى به بأسا وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. قال قلت فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة وهو أحسن ما قيل في معناها وأوجزه ولسيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه لأن الكلام كلما كان أقرب إلى زمن النبوة كان أنفع. قال فصل روينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لأن الواو تقتضي التشريك. قال الخطابي وغير هذا إرشاد إلى الأدب وذلك أن الواو للجمع والتشريك وثم للعطف على الترتيب والتراخي فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان لفعلت كذا ولا تقول لولا الله فلان. فصل ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا فإن قاله معتقدا أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر. هذا تلخيص عجيب من النووي لهذا الباب الذي يكثر فيه الحاجة إلى النقل يحتاجه الطالب جدا لا سيما الألفاظ الذي قد يستخدمها الخوارج. ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا فإن قال معتقدا أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر وإن قاله معتقدا أن الله تعالى هو الفاعل وأن النوء المذكور علامة لنزول المطر لم يكفر ولكنه ارتكب مكروها لتلفظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره. وقد قدمنا الحديث الصحيح المتعلق بهذا الفصل في باب ما يقول عند نزول المطر. قال فصل يحرم أن يقول إذن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال جرت عليه أحكام المرتدين وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكن ارتكب محرما فيجب عليه التوبة وهو أن يقلع في الحال عن معصيته ويندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا قياس على حديث إذا من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. والله المستعان ما أكثر ما يستخدم هذا اللفظ عند العوام أنا يهودي أكون نصراني أو نحو ذلك فالإنسان يصون نفسه عن مثل هذه الألفاظ. فصل يحرم عليه تحريما مغلظا أن يقول لمسلم يا كافر. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه رجع عليه الإثم المغلظ في تكفير المسلم. وروينا في صحيحهما عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا لفظ رواية مسلم ولفظ البخاري بمعنى هو معنى حار رجع. فقد يطلق بعض السلف مثل هذه العبارة يا عدو الله كما فعل ابن عباس مع نوفل البخاري كما في الصحيح أنه قال بأن موسى الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب. فصل لو دعا مسلم على مسلم فقال اللهم اسلبه الإيمان عصى بذلك وهل يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي حسين من أئمة أصحابنا في الفتاوى أصحهما لا يكفر وقد يحتج لهذا بقول الله تعالى إخبارا عن موسى صلى الله عليه وسلم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. وفي هذا الاستدلال نظر هذا دعا عليهم ألا يؤمنوا لم يدعوا عليهم أن يكفروا فلا يصلح الاستدلال بهذا. وإن قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا يعني أن القول بأن هذه الدعوة تجوز أن تقول اسلبه الإيمان لا يستقيم لأن هذا إنما دعا عليهم ألا يمكنوا من الإيمان لغلظ الكفر في قلوبهم ولشدة عداوتهم لأهل الإيمان. قال فصل: لو أكره الكفار مسلما على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر بنص القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وإجماع المسلمين وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون نفسه من القتل فيه خمس أوجه لأصحابنا: الصحيح أن الأفضل أن يصبر القتل ولا يتكلم بالكفر، ودلائله من الأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهورة. والثاني أن الأفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل. والثالث إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين بأن كان يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع فالأفضل أن يتكلم بها، وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل. والرابع إن كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى به فالأفضل الصبر لئلا يغتر به العوام. والخامس أنه يجب عليه التكلم لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا الوجه ضعيف جدا. أقرب الأوجه على ما يظهر الثالث، إن كان يرى أن في بقائه مصلحة للإسلام والمسلمين ولم يخش افتتان الناس بقوله فله أن يقولها، وإن خشي افتتان الناس لا يقولها ويصبر ويكرمه الله. قال فصل: لو أكره المسلم كافرا على الإسلام فنطق بالشهادتين فإن كان الكافر حربيا صح إسلامه لأنه أكره بحق، وإن كان ذميا لم يصر مسلما لأن التزمنا الكف عنه فيكرهه بغير حق. وفيه قول ضعيف أنه يصير مسلما لأنه أمره بالحق، إذا قالها معتقدا لها صار مسلما سواء بإكراه أو بغير إكراه، أما إذا قالها ظاهرا لا باطنا كان من المنافقين. لا إله إلا الله محمد رسول الله يحكم بإسلامه، وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم، لأن قال له المسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالهما صار مسلما. وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلما، وقيل لا يصير مسلما لاحتمال الحكاية. قال فصل: إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه فإن كان على سبيل الحكاية بأن قال: سمعت زيدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يحكم بإسلامه، هذا صحيح هذا ظاهر. وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالهما صار مسلما. وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلما، وقيل لا يصير مسلما لاحتمال الحكاية. فصل: ينبغي ألا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. روينا في شرح السنة الإمام أبي محمد البغوي عنه قال رحمه الله: لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة، وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له. قال: ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه. قال: ولا يسمى أحد خليفة خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. لكن هل يقال فيه خليفة الله؟ قد انتقدت هذه اللفظة. وقال الله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، أي مستخلف تحكم بشرع الله. وقيل في قوله: في آدم جاء في الأرض خليفة، أي تخلف من سبقك من الجن أو تحكم بشرع الله وتقوم به. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا خليفة الله، فقال: ويلك، لقد تناولت متناولا بعيدا، إن أمي سمتني عمر فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت، ثم كبرت فكنيت أبا حفص فلو دعوتني به قبلت، ثم وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين فلو دعوتوني به كفاك، فلو دعوتني به كفاك. وذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية أن الإمام سمي خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. قال: فيجوز أن يقال الخليفة على الإطلاق، ويجوز خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واختلفوا في جواز قولنا خليفة الله، فيجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ولقوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور. هذا كلام الماوردي. ما الفرق بين الماوردي والمرداوي؟ هيا بالخير. الماوردي والمرداوي، عندك عبد الكريم من حيث المذهب. الماوردي شافعي صاحب كتاب الأحكام، صاحب كتاب الحاوي الكبير والأحكام السلطانية، والمرداوي كتابه مشهور جدا حنبلي، هو صاحب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف. جرنا ما كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف؟ أي المسائل؟ هل الخلاف بين الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية، أم الخلاف داخل المذهب الحنبلي؟ الخلاف داخل المذهب الحنبلي، وهذا من كتاب مهم جدا ونسينا أن نطلبه، مع أنه من المهمات، لأنه يحقق القول في مذهب أحمد. تأتي عدة روايات عن الإمام أحمد أو عدة روايات عن أصحابه، ثم يحقق القول بأن الراجح كذا، وفيه نقولات قد لا تجدها في غير ذلك الكتاب، لأن الرجل حنبلي متمكن. قال: قلت: وأول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وأما ما توهمه بعض الجهل في مسيلمة فخطأ صريح وجهل قبيح مخالف لإجماع العلماء، وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب في أسماء الصحابة رضي الله عنهم بيان تسمية عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أولا، وبيان سبب ذلك، وأنه كان يقال في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل: يحرم تحريما غليظا أن يقول للسلطان وغيره من الخلق شاه شاه، لأن معناه ملك الملوك، ولا يصب بذلك غير الله سبحانه وتعالى، لكن يجوز أن يقيده بشطر، كأن تقول قاضي قضاة اليمن وقاضي قضاة مصر. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وقد قدمنا بيان هذا في كتاب الأسماء. وأن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك مثل شاه شاه. وما زال ينقل نقولات كثيرة، نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا، والله المستعان. هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أنه مستوعب لكثير من الأبواب، فهو زبدة من زبد النووي رحمه الله، والحمد لله.